Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdillahi wa rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Fahadhihi dawratun ilmiyatun jadidah min ad-dawrat al-ilmiyah at-ta'siliyah ad-dawra al-ilmiyah 99 ba'd al-mi'ah al-khamisah. Wa nabda'u bi risalatina تدبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى. أو نأخذ الرسالة الثانية 43 73. طيب نأخذ تدبرات العلم ابن القيم في التفسير. نعم. وذلك في يوم الخميس الموافق 18 من شهر ربيع الآخر لعام 45,400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل أو في هذه المواضع بمعنى بل، ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي، وقول من جعلها بمعنى الواو. انتهى من التبيان في أقسام القرآن.
نعم. إذا فسرها الإمام ابن القيم ماذا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يقول أي كالحجارة أو أشد قسوة، أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. كالحجارة أو أشد قسوة، أي لا تنقص عن قسوة الحجارة. وهذا من أغلظ القلوب. الحجارة إنما هي مثلا للشيء الصلب، فإذا كان القلب أقسى فكيف تنفذ إليه الموعظة؟ بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل أو فهذه الموضع بمعنى بل، أي فهي كالحجارة بل أشد قسوة. ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي، يعني كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. وقول من جعلها بمعنى الواو، كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة. وكلها معاني محتملة. يا أخي كلمته كتير قوي، يعني عندي سخريه يجلس يا يسكت. الله يكرمك. نعم نعم. وهذا من العقوبة لهم: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة. وإن من الحجارة بيان كيف أنها أشد قسوة. وإن من الحجارة لما تفجر من الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. فهذه القسوة من أعظم العقوبة. ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن عن أقوام أنه طبع على قلوبه وختم على قلوبه وجعل الران عليها وجعل الأغلال عليها. وهناك قلوب مطمئنة جعل الله عز وجل فيها الإيمان فاطمأنت به، الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، وقلوب لينة خاشعة كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قلوب وجلة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا العلماء قالوا القلوب ثلاثة أقسام: قلب ميت، وهذا له مادة الكفر والشر الخالصة، وقلب حي، وهذا له مادة الهداية الخالصة عن الشبهات والشهوات، وقلب مريض له مادتان: مادة تغذيه بالخير طار، ومادة تغذيه بالشر طار. فهو إلى هذه وإلى هذه مريض، مرة مع هذه فيصحو، مرة مع هذه فينام، وهكذا. نسأل الله العافية. ولهذا من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه ألا يورد على قلبه إلا مادة واحدة، إلا الحق. لا يورد على قلبه إلا الحق. ولا تجعل ابن القيم نفسه بيقول كنت أسأل ابن تيمية أحيانا، نشوف لو تجيب النقل هذا، كان يسأله عن أشياء، عن أشياء قد يكون فيها شيء من التكلف والتنطع وكذا، فنهاه ابن تيمية وقال إنما القلب كسفنجة يتشرب كل ما يرد عليه، تعطيه تشرب يتشرب ياخذ ياخذ ياخذ. القلب الذي إن أوردت عليه الشبهات تشرب، إنما القلب الحي، القلب اللي عايش مع اليقين، القلب اللي عايش مع المحكم، هذا مثل ماذا؟ الشيء الصلب في شدته ما يخترق، وفي نفس الوقت كالفضة والزجاج في صفائه، فهو يجمع بين هذا، بين الصفاء وبين القوة والصلابة، فلا يخترق. نعم.
قال قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما طيب معدودة.
نكمل بعد المغرب إن شاء الله، معنا إلى العشاء إن شاء الله، يبقى معنا إلى العشاء إن شاء الله.
قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا مطالبته لهم بتصحيح دعواهم وترديد لهذه المطالبة بين أمرين لا بد من واحد منهما، وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر، فإن قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي، فإما أن يكون قولا على الله بلا علم فيكون كاذبا، وإما أن يكون مستندا إلى وحي من الله وعهد عهده إلى المخبر، وهذا منتف قطعا فتعين أن يكون خبرا كاذبا قائله كاذب على الله تعالى، انتهى من بدائع الفوائد.
نعم، وهذا في كل دعوة يدعيها أي إنسان فإنه يطالب بالدليل، قل هاتوا برهانكم منهج رباني، سموا لنا رجالكم منهج رباني، وهكذا في عبارات تمثل مناهج، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم في تأصيل للكلام في أهل الفضل والعلم والسنة وأهل البدعة والضلالة، أهل الكفر وأهل الإيمان، أهل الجرح وأهل التعديل، أهل القبول وأهل الرد، أما الذين لا يريدون كلاما في أحد لا تجريحا ولا انتقادا ولا تحذيرا ولا بدعوة، هذا فيرد عليهم. عندنا منهج مبكر في عمر أمة الإسلام، كان الصحابة أمة الإسلام وكانوا عدولا، فالصحابة كلهم عدول، فسواء قلت ابن عمر فهو عدل، أو قلت ابن عمرو فهو عدل، أو قلت ابن عباس فهو عدل، أو قلت ابن مسعود فهو عدل، أو قلت ابن الزبير فهو عدل، كلهم عدول. فلما وقعت الفتنة والبدع دخلت والأهواء دخلت، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث أهل السنة فتكتب وحديث البدع فتشتال، خلاص. يبقى أي واحد يجي يكلمك في قضية الجرح والتعديل قل له أول المناهج الذي يوضع في هذا الباب منهج اسمه سموا لنا رجالكم، منهج اسمه إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذونه. طيب في منهج آخر اسمه منهج قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا الأمر حلال الدليل، هذا الأمر حرام الدليل، هذا الأمر سنة الدليل، هذا الأمر بدعة الدليل، هذا الجهاد مشروع الدليل، هذا الجهاد ممنوع الدليل، الخروج على الحاكم الظالم الدليل، عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الدليل. أي واحد مطالب بالبرهان، والبرهان شرطه الاعتبار، لابد أن يكون برهانا معتبرا، ليس برهان ملغى، ليس الكذب وليس الافتراء وليس الظن، وإنما البرهان، البرهان المعتبر، والمعتبر قال الله قال رسوله قال السلف، هذا البرهان المعتبر. يبقى أنت تطالب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أتقولون على الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون، إما أن يكون هذا خبر، أن يكون هذا خبرا من الله أنكم كما تقولون لن تمسنا النار إلا معدودات، أو معدودة في البقرة معدودة وفي آل عمران معدودات. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا معكم بينا بهذا، الله أعطكم وعدا بهذا، أم تقولون على ما لا تعلمون؟ فإذا لم يكن اتخذتم على الله عهدا فأنتم تقولون وقلتم على الله ما لا تعلمون، وهذا هو الواقع. واضح؟ أحد في الفتاوى بالأمس عرض علينا مجموعة أسئلة من أحد هؤلاء الأشاعرة الصوفيين، قال يا سلفيون أنا لا أطالبكم بأن تكونوا أشاعرة، لكن أطالبكم ألا تبدعوا وتضلوا سادات الأم. رددنا عليه وقلنا له إن كنت على الحق فلما لم تطالب، وإن كنت على الباطل فلما تصر على ما أنت عليه. هذا واحد. الأمر الثاني، إن كنت على الحق أطرد الأشعرية بيننا وبينك؟ هات لنا كلام الأشعري في الاستواء، نفس كلام أبي الحسن. هات لنا كلام أبي الحسن في القرآن. هات لنا كلام أبي الحسن في رؤية الرب عز وجل في الآخرة. أنت لست أشعريا؟ هات لنا كلام أبي الحسن ونحن نرضى بالحسن بيننا وبينك. فدائما منهج، قل هاتوا برهانكم، منهج يبين. ولهذا ترى علي جمعة غضب ويسخر، لكن الولد أخويا خنف كده يقول لي ما ها ما الدليل على هذا، أو هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودي خنف وهل فعله رسول الله؟ أهلا تبين تقول يا اللي ما انت شخنف، ومن ماذا يسألك؟ ثم أحال إن إلى هذه تجربة، مسائل دي تجارب، مسائل دي ما تسألش الشيخ كده، الشيخ جرب. أقول لك البصع واليسع مش عارف إيه وكلام ده،
أهم ثقفك حال عني الصوم.
تمام. أقول لك كم مرة؟ 111 مرة، زي اختار الصعيد ولا مش عارف كده. ما تقولش بقى الدليل، هي مجربة وأنتجت، هي بقى مش مجربة معاك أنت حر، لكن مجربة ده الدليل. هي ممكن تجرب فيها معه ويعطى سؤله من الشيطان ليثبت هذا في قلبه. نعم. يبقى إذن هذا المنهج يا أخواني فزاعة لأهل الضلال. قل هاتوا برهانكم، ما الدليل؟ نعم. أي ما يقبلوش أي طيب هم يقولون أبو الحسن يقول هذا ليس بكتابه، صح؟ هات كلام أبو الحسن في الاستواء، في الرؤية، في القرآن، في أي كذا، هات لنا كلامه. أين كلام؟ نعم.
في مؤتمر الشيشان شيخنا أقر مقالات الإسلاميين.
أي
قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به انتهى من الصلاة وحكم تاركها.
نعم هات الأصل. وقد سمى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. أكيد ابن القيم يريد أن يبين مسألة هنا خاصة، وإلا فالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض كافر، حكم نهائي كافر. إذن هو كافر ولو آمن ببعض الكتاب. انتبهوا يا اخوان، إذن لا يلزم في الكفر أن تأتي جميع النواقض عليك، بل يكفي ناقض واحد. لو آمن الإنسان بألف حكم وكفر بحكم واحد ثابت وقامت الحجة عليه كان من الكافرين، كان من الكافرين. فلا يلزم في باب النواقض اجتماع نواقض، نواقض الإسلام يلزم اجتماعها، ونواقض السنة لا يلزم اجتماعها، والحكم بالسنة يلزم اجتماع أصوله. يكتبوا دي كده. يبقى لا يلزم في نواقض الإسلام اجتماعها، ولا يلزم في نواقض السنة اجتماعها، ويلزم في حصول السنة اجتماعه، أي اجتماع الأصول، أي اجتماع الأصول. بمعنى من أتى بنقيض واحد من نواقض الكفر كفر، من أتى بنقيض واحد من نواقض السنة خالف أصلا واحدا كان مبتدعا، من أتى بسبعة من السنة من الأصول وخالف في ثلاثة فلا يكون سلفيا سنيا، من أتى بجميع الأصول وخالف في واحدة فلا يكون سلفيا سنيا. يبقى يلزم في الحكم بالسنة ماذا؟ اجتماع الأصول، ولا يلزم في الخروج من السنة اجتماع مخالفة الأصول. ولهذا قال أحمد خصال السنة عندنا التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، وقال البغبهلي ولا يكون الرجل من السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة. واضح يا إخوان؟ يبقى بين بالنواقض غير باب الحكم بماذا؟ بالشيء. نعم.
الأصل شيخنا فصل، وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفع عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليه اسم الكفر. وقد نفى رسول الله اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وإذا انتفى عنه كفر الجحود، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بمنزل على محمد، وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به، فقال وذكر الآيات.
في فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى أنه جرى عند بعض أهل العلم تقسيم الكفر الأكبر والأصغر إلى اعتقاد وعمل، فيقول هذا كفر اعتقاد كفر عمل، ويعنون بالعمل ماذا؟ الأصغر. هذا جرى عند بعض العلم، وهذا ليس بدقيق، فإن من الكفر عملي ما هو أكبر كالسجود للصنم وتمزيق المصحف وغير ذلك، وإن من الكفر عملي ما هو أصغر. لهذا أصح تسمية نقول كفر أكبر وكفر أصغر، ولا نقول كفر اعتقادي وكفر عملي. إذ كفر العملي منقسم أكبر وأصغر، ولهذا مثل هنا أول شيء بالسجود الصنع أول شيء، والحكم غير منزل الله. فالحكم غير منزل الله عملي، لكنه من الأصغر ما لم يجحد، ما لم يكذب، ما لم يستحل، ما لم من إلى آخره. ها، وأول شيء
في الكفر الاعتقادي
أول كلمة قرأتها، فالعملي
قال فكفر
كالسجود للصنم. ها،
فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به،
والعملي
قال وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده.
العمل ما يضاد الإيمان من كل وجه،
فالسجود للصنم
فهذا عملي وهو مخرج من الملة،
وقتل النبي وسبه
وقتل النبي وكذا هذا كله إيه؟
يضاد الإيمان،
هذا عملي وكذا مضاد الإيمان يعني مخرج من الملة. إذن التقسيم تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي والمراد بالأصغر الأكبر غير دقيق، إنما نقول كفر أكبر وكفر أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر، ومن الأكبر عملي واعتقادي وكذا، ومن الأصغر كذلك. كذلك النفاق نقول نفاق أكبر ونفاق أصغر، ظلم أكبر ظلم أكبر أصغر، فسق أكبر فسق أصغر، وهكذا. هذا أضبط، شرك أكبر شرك أصغر، هذا أضبط الأوصاف أكبر وأصغر. نعم. الفائدة الثانية وهي إشكال في ذكر تارك الصلاة لأنه لم يبين هي من الأكبر أو من الأصغر، فأطلق الحكم غير ما أنزل الله، يقول محال أن يسمي الله كفرا ولا يسمينا كفرا، لا شك هو كفر، الحكم غير ما أنزل الله كفر كفر، لكن يبقى هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، كفر أكبر أو كفر دون كفر، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالحكم غير ما أنزل الله. فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصلاة من أهل العلم من قال هو من الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر إلا إذا جحده، ومنهم من قال بل هو من الكفر الأكبر إذا ترك الصلاة وإن تنازعوا في صفة الترك التي يكفر بها، فمن من قال يتركها كلية، ومنهم من قال ولو ترك صلاة حتى يخرج وقتها، وهذا القول وهو الكفر بتلك الصلاة الكفر الأكبر هو الذي عليه الأدلة الشرعية وهو الذي عليه إجماع الصحابة. فقد نقل عبد الله بن شقيق قال أدركت، قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. وذكر العلماء عن عمر لما قال له الصلاة يا أمير المؤمنين فقام وقال قال أما إنه لحظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان هذا في محضر ابن عباس وجماعة من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وهو منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينه صلاة فمن تركها فقد كفر. ونقل الإجماع محمد بن ناصر المروزي عن أبي عبد الله عن إسحاق بن راهوية أنه يرى كفر ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة متعمدا هذا كافر، وأن هذا قول أهل العلم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يقول هكذا. فإن قال قائل لكن مراد عبد الله بن شقيق الأصغر إذا تركها جاحدا، وهذا مردود عليه بأن من ترك غير الصلاة جاحدا كان كافرا، أو يقولون هذا في بعض الصحابة لا في كلهم، لأن ابن عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة، نقول ولو كان في بعضهم فليس بلازم الإجماع أن ينطق كل واحد، بل لو نطق بعضهم وأقر بعضهم كان إجماعا، ولهذا نقول هذا قول فلان وفلان الصحابة ولا يعرف لهم ولا يعرف لهم مخالف، فيكون هذا من الكفر الأكبر وليس من الكفر الأصغر. نعم
بعد شهر ذكر
هو ممن نقل الإجماع سنة من القيم كتاب الصلاة ممن نقل الإجماع. نعم
ذكر أثر بعد ذلك فأن الحكم كفر دون كفر دون كفر.
إيه نعم.
قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله ويكفرون بما وراءه وهو الحق نكتة بديعة جدا، وهي أنهم لما كفروا به وهو حق لم يكن إيمانهم بما أنزل عليهم لأجل أنه حق، فإذا لم يتبعوا الحق فيما أنزل عليهم ولا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو آمنوا بالمنزل عليهم أنه حق لآمنوا بالحق الثاني وأعطوا الحق حقه من الإيمان، ففي ضمن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الأول ولا بالثاني.
الحق الأول الذي أنزل الله عليه، والحق الثاني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا كافرين بالحق الأول هو ما أنزل عليهم أصلا، فلأن يكفروا بما وراءه وهو النبي صلى الله عليه وسلم من باب أول، ولو آمنوا حقا بما عندهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من كفر برسول كفر بجميع الرسل، فإن من لازم الإيمان برسول الإيمان بجميع الرسل، ومن لازم الإيمان بكتاب الإيمان بجميع الكتب. ولهذا لو أمنت بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وكفرت باليسع وبلوط كنت كافرا، إذا كنت تعلم نبي الله لوطا أو اليسع كنت كافرا. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما سبق نوح رسول على الصحيح، ومع ذلك الله قال كذبت قوم محمد، فالمكذب رسول مكذب بجميع الرسل. كذبت عاد المرسلين. نعم.
وهكذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن ببعضه وكفر ببعضه، كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وكمن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتى يؤمن بالجميع.
انتبهتم؟ فالنواقض لا يلزم اجتمعوا، فإذا آمن ببعض وكره بعض كاد كافر، فلا يشفع له ما آمن بل يحبط عمل ما كفر به، فلا يشفع له ما آمن به بل يحبط عمل ما كفر به. نعم.
ونظير هذا التفريق من يريد.
طب إذا قال قائل يعني أليس من الإنصاف ومن الموازنات إن إيمان يكتب له حسن به وأن كفرة يكتب عليه سيئة به؟ نقول لا يجتمع في المؤمن كفر وإيمان ويراد به الأكبر، ولهذا قال العلماء كل كفر يجتمع مع الإيمان فهو أصغر، ولا يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان. لا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض، القتل معصية ولهذا يكون الكفر هنا أصغر. لا يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان، فإذا وجدت إيمانا مع كفر فاعلم أنه الأصغر، ولا شرك مع الإيمان ويكون أكبر، فإذا اجتمع الشرك مع الإيمان من حلف بغير فقد أصغر فهو الأصغر. نعم.
ونظير هذا التفريق من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر والنواهي فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض.
نعم نعم نعم.
فإن كانت الشبهة التي عارضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له، فالشبهة التي عارضت لمن رد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولى ألا تكون نافعة، وإن كانت هذه عذرا له فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلها. وكما أنه لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بعضه ورد بجميعهم، فكذلك لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن ببعضه فهو كمن كفر به كله.
فكذلك لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما جاء به الرسول، فإذا كان من كفر بعض الأنبياء كان كافرا بالجميع، كذلك من كفر ببعض ما جاء به النبي يكون كافرا بالجميع. فلا يسلم لك الإيمان بجميع الأنبياء حتى تؤمن بالجميع، فالكفر بالنبي كفر بجميع الأنبياء، ولا يسلم لك الإيمان بالنبي حتى تؤمن بجميع ما جاء بالنبي، فإن كفرت ببعض وآمنت ببعض فقد كفرت بالنبي. فالقاعدة إيه؟ واحدة، ولا تكون على السنة التي عليها النبي والصحابة إلا آمنت ببعضها، فإن آمنت ببعض وكفرت ببعض سلفي إلا الخروج على السلطان، سلفي إلا الطعن في الصحابة، سلفي إلا القدر، سلفي إلا الإيمان، سلفي إلا إلا إلا، فلن تكون سلفيا سنيا. متى تكون سلفيا سنيا؟ إذا اجتمعت فيك أخصار السنة كله. من هنا يرد بهذا على إشكال، إزاي الشيخ فلان والشيخ علان ياخذ الشيخ حسان والشيخ الحوين والشيخ كذا بيقولوا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في بدع من خالف، وهؤلاء ليسوا صوفية وليسوا رافضية وليسوا لكن خارجي لكن ثورجي، يبقى لا يكون من السنة إذا اجتمعت فيه الخصال كلها عندك الخروج على الحاكم هذا من السنة؟ لا، هذا منهج خارج معتزلة، خلاص إذا ليس عندك العزل من السنة؟ لا، يبقى الرسالة مش على السنة. يبقى إذا لا يكون الرجل من السنة إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. نعم.
فتأمل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم، يتبين لك أن أكثر من يدعي الإيمان بريء من الإيمان.
الله أكبر. وأن أكثر من يدعي السنة بريء من السنة. يتبين لك أن أكثر من يدعي الإيمان بريء من الإيمان، لأنه آمن بعضهم كفر بعض، وأن أكثر من يدعي السنة بريء من السنة لأنه آمن ببعض وكفر ببعض. لقيت أكثر من 1000 رجل يقول البخاري وسمى بعضهم أمصارا وأعيانا، فوجدتهم يقولون وذكر معتقد أبو زرعة أبو حاتم الرازيان، لقينا علماء الأمصار فوجدناهم يقولون حرب الكرمان، لقينا فوجدناهم يقولون. يبقى منهج السلف منقول عن جميع الأئمة، فمن كفر بأصل من هذه الأصول ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، باختصار بسيط جدا زي طرق الامتحان الحديثة الآن. يبيع منك مربعات ثلاث أجوبة، ما وفقتش الجواب لكذا يبقى إيه النتيجة؟ صفر. النتيجة صفر. نفس المسألة، أنت لو علمت على الثلاثة تاخد إيه تلت الدرجة؟ صفر. نعم. المخالفة يعني والموافق يبقى صفر، فكذلك أيضا. نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الذي يا أخواني أحدث الإشكال في مثل هذه المسائل؟ ليه يا أخواني الطحن والإشكالية في مسائل الجرح والتعديل وخروج من السنة؟ مرجعها إلى غياب التقعيد السلفي عن الواقع، وأصبح من يبدع يبدع بما يرى ويضع قاعدة ويتناقض فيه، ولو أنه وضع قاعدة سلف لسلف. ولهذا أهل السنة جماعة يضعون قواعد وقوالب، إنما الإشكالية أن كل واحد يبدع بما يشتهي بما يرى ويضع قاعدة وتناقض فيها. نعم.
قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة.
واحد من هؤلاء بيقولوا أنا يعني عايز أطلب العلم عند واحد في بيالة وكذا، قالوا لا ما تحضر، هذا بيسب المشايخ ولا تحضر له. هو نفسه بيقول له حزب النور دلوقتي عمل حزب وكذا، وهل ندخل مع الأحزاب دول؟ أنت إيه رأيك في هذا؟ قال له أنا عندي كل الناس على خير، كل الناس على خير وبركة، إحنا مش بنأيد أحزاب بس لهم فضائل ولهم كذا. طيب أنا من الناس ولا من خارج الناس؟ طب خلاص ما أدخل في الخير. هيقول لا ما أنتش من الناس، يبقى هذا حكم بما لا يقبل منه. طب أنا من الناس وخرجت، يبقى تناقض، يبقى كيف يكون كل الناس على خير إنما أنت لا، لا يسمع لك. فهؤلاء قواعدهم هي قواعد شخصية وليست قواعد شرعية. نعم.
قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه، والابن لا يكره لقاء أبيه، لا سيما إذا علم أن كرامته ومثوبته مختصة به، بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه، فحيث لم يحب ذلك ولم يتمنه فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه.
فكيف إذا كان لقاء حب الأشياء إلى قلب المؤمن، حب الله تبارك وتعالى، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نعم.
وقال
ولهذا كان
الله
الصحابة إذا قتل الواحد في المعركة يقول فزت ورب الكعبة، حرام بن ملحان يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فاز. نعم.
وقال رحمه الله وفي ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه في مقام المناظرة مع الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه، وهو يخبرهم خبرا جزما أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقا إلى الرد عليه، بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله، وإنما منعهم من تمني الموت معرفته بما لهم عند الله تعالى من الخزي والعذاب الأليم بكفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخيل أما تخبر واحد وأنت في المناظرة عن حقيقة منهج خفي ما يظهر للناس وتقول أنت على ذلك ونتحدك أن تقول ذلك، ومع ذلك لا يستطيع الرد ويكبت، أي خزي وذل وعار بعد هذا. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قل إن كان لكم دار خيرت وعد الله خلصة من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء لو كانوا صادقين في تمني الموت لقالوا بل نتمنى، ولكنهم ما جروا أن يقولوا ذلك. نعم.
فإن قيل فهل لا أظهر التمني وإن كانوا كاذبين؟ فقالوا فنحن نتمناه. قيل وهذا أيضا
يعني
معجزة،
هذا استشكال جيد، فانقلب هل أظهروا التمني وإن كانوا كاذبين بحيث يردون على النبي؟ لأن أحيانا ترد بخلاف ما تعتقد من باب ماذا؟ عدم إظهار الهزيمة وإخصام خصمك وعدم إعطاء نقطة تكون له عليك، فهل أظهروا هذا كذبا؟ ها؟
قيل وهذا أيضا معجزة أخرى، وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وألسنتهم.
الله أكبر الله أكبر، عن تمني قلوبهم فلم يتمنوا وألسنتهم فلم يخبروا به ولو على وجه الكذب. هذا من نصرة الله لأوليائه ومن خذلان الله لأعدائه. نعم.
فلم ترده قلوبهم ولم تنطق به ألسنتهم تصديقا لقوله ولن يتمنوه أبدا من بدائع الفوائد.
الله أكبر. ولن يتمنوه أبدا، ولا يتمنونه أبدا، ما قالوا نتمنى من أجل أن يكذبوه. فحبس الله عز وجل عن ألسنتهم أن يقولوا ذلك وعن قلوبهم أن يتمنوا ذلك، فخصمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، مثل ما قالت على سيقول السفهاء من الناس ما ولوهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. طيب أنتم نزلت الآية قولوا، يعني ما تقولوا هذا الذي لا، قالوا ما ولوهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، مع أن الله يقول سيقول السفهاء من الناس. طيب اسكتوا، قالوا. هذا كله بيده سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تأمل قوله تعالى في هذه
لكن الآية، لكن هم تمنوه بقى مات في الأخيرة، يا مالك ليقضي علينا ربها قال إنكم، لكن هذا في غير موضع النزاع، لأن الله قال قل إن كانت لكم دار الأخيرة عند الله خالصة من الناس فتمنوا الموت وتركوا الدنيا وتقبلوا على الأخير، إنما في الأخيرة تمنوا ذلك لأليم العذاب. وبه رد السنة الجماعة على أن قول المعتزلة بأن لن تفيد النفي المؤبد مردود، إذ تمنوه مع أنهم قالوا ولن يتمنوه أبدا وقد تمنوه، ولهذا ذكر مالك ومن قال بأن لن النفي مؤبدا فقوله اردد سواه فعضده، هذا من جهة اللغة مردود. ولهذا الغالب لأهل السنة في كل مواضع البحث بينهم وبين البدع في اللغة أن الغلب له، كل المواضع الغلب له السنة لغة، بين أهل السنة والأشعر في مبحث الإيمان أنه التصديق الغلب لأهل السنة، العطف يقتضي المغايرة فالعمل الصالح إذا عطف على الإيمان فهو خارج عن ماهية قاعدة المغايرة لأهل السنة الغلبة، المجاز والحقيقة لأهل السنة الغلبة. ليه يا أخواني؟ لأن هؤلاء يعتقدون قبض الاستدلال، فلهذا يستدلون استدلالا أعوج، فلو استدلوا بلغة فمتشابه اللغة، وإذا استدلوا بالقرآن والسنة فمتشابه القرآن والسنة، وإذا استدلوا بكلام الأئمة فمتشابه كلام الأئمة، فيأتي المحكم على هذا المتشابه فيدمغه فإذا هو زاهق. إنما أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، فإذا استدلوا بلغة اعتقدوا بناء على دلالة اللغة الحقيقية، وإذا استدلوا بنص اعتقدوا بناء على النص المحكم، وإذا استدلوا بكلام العلماء اعتقدوا بناء على استدلال العلماء المنضبط إذا أجمعوا عليه. ولهذا لا يوجه الانتقاد دار السنة أبدا، أهل السنة معصومون، أي إذا اجتمعوا فاجتماعهم معصوم، أما الواحد منهم قد يصيب وقد يخطئ، وخطأ أهل السنة خطأ جزئي ليس خطأ في التقعيد، ولهذا تجد خطأ أهل السنة فين؟ في الأصل. ممكن أهل السنة الواحد مثلا قد يضعف حديثا وبالتالي يثبت صفة من صفات الله عز وجل به والحديث صحيح، فلا يقال يرد إثبات الصفة، إنما لم يصح الحديث عنه، فلهذا نفيه للصفة هنا ماذا؟ لأن الحديث لم يثبت به وليس لأنه من المعطل. ويمر معنا هذه قاعدة مهمة جدا نحتاج إليها في بعض إشكالات في كلام السلف، مجاهد ورد عنه تفسير الميزان بالعدل، وده تفسير المعتزل. طيب مجاهد ورد عنه وجود يومئذ النظيرة الغربية نظيرة منتظر، وده تفسير نفاة الرؤية. انتبهت يا أسامة؟ طيب يبقى مجاهد هنا في الميزان وعلى منهج المعتزلة ويبقى فروقي على منهج الجهمية. لا، القاعدة عند مجاهد إثبات الميزان الحقيقي، القاعدة عند مجاهد إثبات الرؤية الحقيقية، لكن الموضع هنا موضع تفسير متعلق باللغة. الوزن قد يطلق القرآن بالعدل، قد فهنا فصل من جهة اللغوية ليس لها علاقة بإثبات الميزان وعدم. كذلك ناظرة ومنتظرة، ولهذا اختلفت الرواية عنه في هذه، جاء عنه إثبات منتظرة ثواب ربها، ومنتظرة ثواب ربها لا تنافي إيه ناظرة إلى ربها، لأنها منتظرة ثواب ربها برؤية ربه، وإن كان ده قول مش مشهور عند السلف، فإلى ربها ناظرا نظرا حقيقيا نقول به. ولهذا تفسير مجاهد مشكل ولا شك، لكن هل يؤخذ من تفسير مجاهد معتقد مجاهد؟ ده السؤال. تبديع مجاهد، تب تسنين المعتزلة؟ لا، فلا نحكم للمعتزلة بأنهم أهل السنة في هذا الباب لأنهم وافقوا مجاهد، ولا نحكم على مجاهد بأنهم مبتدع لأنهم وافقوا. ليه؟ لأن المنزع مختلف. المعتزلة أنكروا الميزان فلهذا فسروا الآيات بهذا، مجاهد يثبت الميزان بكل نصوص الميزان، لكن الموضع ذا في التفسير يفسره بالعدل كدلالة لغوية يثبت الرؤية. فلهذا تجد زلة العالم من السنة غالبا من جهة الأمر الجزئي ليس من جهة الأصل، ليس من جهة الأصل. نعم. نعم،
يعني شك في هذا الحق الذي
في قولهم الله من كان ذا والحق من عندك فانصر علينا.
شك في الحق الذي جاء به المرسلون او عاندوه.
لا، هذا الاقرب للعناد، هذا اقرب له العناد. نعم،
قوله تعالى ولما جاءهم،
يحتمل ان يكون هذا في شك، كان ذا والحق من فانصر علينا حجاره من سواتنا بعذاب اليم، ولكن أنا أقرب العناد. هذا التفسير يا أحمد.
قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، تأمل قوله تعالى في هذه الآية كيف نجد تحته برهانا عظيما على صدقه، وهو مجيء الرسول الثاني بما يطابق ما جاء به الرسول الأول ويصدقه بما مع تباعد زمانها وشهادة أعدائه وإقرارهم له بأنه لم يتلقه من بشر، ولهذا كانوا يمتحنونه بأشياء يعلمون أنه لا يخبر بها إلا نبي أو من أخذ عنه، وهم يعلمون أنه لم يأخذ عن أحد البتة، ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى الطعن عليه ولعارضوه بمثل ما جاء به، إذ من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخوذا عن بشر أن يأخذوهم عن ملك أو عن نظيره فيعارض ما جاء به، والمقصود أن مطابقة ما جاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة ولا تشاعر ولا تلق منه ولا ممن أخذ عنه دليل قاطع على صدق الرسولين معا.
لا شك ولا ريب النبي كان أميا، وهذه الحكمة، وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا ما ولا تخطو بيمينك إذن لارتاب المبطلون لو كان كذاك، بل هو آيات أبيانات في صدور الذين أوتوا العلم. النبي أمي والنبي ما يقرأ ويكتب ولا شيء من هذا، فكيف أخبر بما عند الرسل وكان خبره مطابقا لما في الكتب؟ هذا لا يكون إلا نبي. الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه ومع ذلك كفروا به. نعم، وإن فريق منهم يكتمون الحق وهم يعلمون.
ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبر فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته صدقا لا يتطرق إليه شبهة، فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع بالأول ولم يتواطأ معه فيخبر بنظير تلك الشهادة، سواء مع القطع بأنه لم يجتمع به ولا تلقاها عن أحد اجتمع به، فهذا يكفي في صدقه إذا تجرد الأخبار، فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع بها بأنه صادق أعظم من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول، فيكفي في العلم بصدق الثاني مطابقة خبره لخبر الأول، فكيف إذا بشر به الأول فكيف إذا اقترن بالثاني من البراهين الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى منها، والله أعلم.
نعم، يعني تجدون عندكم في الإنجيل ومبشر بالرسول يأتي من بعد اسمه، يبقى هذا يرفع أي إشكال. يبقى مجيء الرسول بما يطابق الإنجيل والتوراة كاف كان تؤمن به. كيف وقد انضاف إلى ذلك إخبار الرسول الأول بمجيء الرسول الثاني ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم، هذا فيه إشارة إلى أن طالب الحق يكفيه دليل. أما المعاند المعرض صاحب الهوى لو أتيت بكل دليل، لأن المسألة ليست نقص دليل، إنما المسألة هي عدم انقياد للدليل. فشح له ما شئت من الأدلة، هات له ما شئت من كتب السلف، ما يستجيب، لأن المسألة عنده ليست نقص دليل. أما الباحث عن الحق وهو جاهل به، هذا أول ما تأتي بدليل وجزاك الله خيرا أحسنت وجدت ضالتي، فالحق ضالته. نعم،
تفسير ابن كثير وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق. قال وقوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج، وكذلك قال الجاهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب له فأسقط علينا كسفا.
فيكون هذا الباب يعني الاستفتاح والاستعجال، فهو من عند أول كلام قالوا هذا أول الكلام،
هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به.
نعم،
قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويبتلي عباده لما يشاء ويحكم ولا يحكم عليه، فما الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنه، أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟ بل أي شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين بحسب المصلحة؟
اللي هو النسخ. نعم،
وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، انتهى من إغاثة اللهفان.
ليس عن جهل حاش ربنا عز وجل أمر بأمر ثم نسخه، وإنما عن حكمة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين، يبقى هذه حكمة، نسخ إلى أثقل إلى أخف إلى مساوي، هذه حكمة. ينسخ الله آية الرجم ويبقى حكمه، وينسخ الله الحكم ويبقى لفظه، يعني ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. المقتضي العقل يقول إيه؟ خلاص، ما بقي محكما حكما يبقى لفظا، وما نسخ حكما ينسخ لفظا. لكن انتبه، تقرأ الآية موجودة في القرآن وقد نسخ حكمه، يبقى الحكم كالرجم وقد نسخ لفظه. كل هذا ماذا؟ ابتلاء وامتحانا، ابتلاء الامتثال. ولهذا نحن أمة آمنا بما نسخ لفظا وبقي حكم، وبما نسخ حكما وبقي لفظا وقلنا آمنا به، وهؤلاء كفروا بكتب أنزلت وبرسل أرسلت ورأوا منها من الآيات ما رأوا، ومع ذلك كفروا. ولهذا هذه الأمة أبرك الأمم، وعلموا أن سر فضيلة هذه الأمة يكمن في امتثالها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبقاء الحق فيه، بقاء الحق دليل نبوة النبي. تعرفين الدرس ده دليل نبوة النبي، ما فيش 14 قرن تمر على نبي والحق غض طريق. تذكر الحديث الحرف هذا زائد، اللفظ يتكلم فيه النقاد. مر معنا مبحث، يعني هو مبحث مشكل في السنة في حديث المنتحر وقاتل النفس، ها خالدا مخلدا فيها أبدا، لفظة أبدا دي الوحيدة في السنة اللي وردت في المعصية، يعني معروف احنا نقول الخلود خلود الى امد، لكن هذا ورد ابدا. اذا فيه بيان ان هذا القتل لنفسه يكون مخلدا خالدا ابدا، يبقى بالتالي تكفير اصحاب المعاصي. لكن شوف النقاد ينبرون طارة من جهة الاثبات، وان هذه اللفظة تفرد ببعض الرواة دون بعض، فقد رويت في حديث ابو هريرة بدون ابدا، ثم مع صحتها لا اشكال، فاننا نجمع في الدلالة بين المحكم المتشابه، فابدا اذا استحال، وابدا ان لم يكن مانع، واعظم الموانع التوحيد. فحتى مع هذا لا اشكال، كل لفظ هم الذين لا يرقون، حديث مسلم في 70,000 والروايات على يسرقون، لكن الروايه صحيحه من طريق سعيد بن منصور يرقون، ينبري النقاد من جهة إثبات يرقوه معي يسترقوه، فمنهم من حكم علي بالنكارة والشذوذ والمخالفة، منهم من قال ولا نكارة ولا شيء، هم الذين لا يرقون الرقية الشركية، لما يرقون الرقية الشرعية. فتجد مبحث عظيم، مبحث إسناد، ولهذا خصيصة هذه الأمة الإسناد، لا توجد أمة من الأمم مسندة إلى هذه الأمة، أمة الإسناد، نحن أمة الإسناد، نحن أمة. يقول بعض المستشرقين يقول وحق لهذه الأمة أن تفخر بعلم الحديث عندها، بعض المستشرقين يقول حق لهذه الأمة أن تفخر بعلوم الحديث عندها، لأن علوم أبهرت عالما. فمن دلائل النبوة بقاء الحق بلا تحريف، بلا تحريف، الحمد لله. يوجد من يحرف، لكن النقاد ينظرون له، كما قال السلف، بعض السلف قال إن الله يجعل ويقيض عند كل بدعة تحدث في الأمة وليا ينفيها. حط بدع ما شئت، أي بدعة تنزل الله يقيض، من يفتح ذهن يلهمها صوابا، لأن الله، لأن النبي قال لك زارة غفظ أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفه ولا خزره، لهذا اطمئن، اطمئن، لن يؤتى الإسلام، تؤتى أنت يا حمد، تؤتى أنت يا عمر، تخافش على الإسلام يا قالت ايه واحد خاف، ما فيش حد بلدي الدنيا كلها، أدى علي جمعة بدأ يدلد رجليه، وأدى أحمد كريمة، والناس دي يعني شفناها وأعتى منه، هو المأمون؟ هيبقى زي المأمون؟ ولا المعتصم؟ ولا الواثق؟ وراح فين؟ ما تخافش، خاف على نفسك. لهذا لا تتخذ غير الوسيلة الشرعية في صمت الدين، اوعى تتنازل عن الدين من اجل الدين، اوعى تعصي الشريعة من اجل تطبيق الشريعة، وكأن خلاص انت ضامن، ضامن يا ابو رام، اعمل حزب وطبق الشريعة ان شاء الله، كلب الدعوة، بقول كده الحزب ده كلب الدعوة، عارفين زي كلب الحراسة، ويجوز اقتناؤه للحاجة، كلب الحراسة عشان احفظ يعني. طب انت يقين ان شاء الله ان انعامك تحفظ بكلب الحراسه وقد شرعه الله، لكن دعوتك يقينا ساقطه ولا ينفعها كلب الدعوه هذا، لان كلب غير مزون في شرع، ده كلب غير مزون في شرع. وهذا ما قالوا عن الشيخ الشنقيطي لما قال في السياسه الشرعيه هذه، قال هذه بنت كلب، السياسة دي هذه بنت كلب، ما لها أرجل ولا لها كلب دعوة، إيه ده كلب نهشكم، ده كلب عضكم ولا سبيل إلى علاجكم. فاحذر أن تخالف الشريعة من أجل الشريعة، ما تخافش على الشريعة، ما تخافش عليه، ما تخافش يا ابن على الأقصى، تخاف على الأقصى إيه؟ أنت جايب شعر دولك الأقصى إيه؟ هو الأقصى راجع، وهنقاتل نقاتل، وملحمة كبرى لا أمريكا ولا بريطانيا ولا ألمانيا ولا روسيا ولا مجلس أمن ولا الاتحاد الأوروبي ولا أي حاجة خالص، هي مفتوحة مفتوحة تخاف على الأقصى. أنا عايز تخاف على الأقصى هيهدو خايف عليه. لا تخاف على الأقصى ولا تخاف على الكعبة ولا تخاف على المسجد الحرام ولا تخاف على دين ولا تخاف على سواك هيرفع من الشريعة ولا تخاف على إزبال هيرفع من الشريعة. خاف على نفسك. ثقوا يا أهل السنة اطمئنوا ضعوا في قلوبكم طمأنينة دائمة. خايف ليه؟ خايف ليه؟ ما تخافش ما تخافش. مش انت اللي تحفظه. اذا اكرمك الله حفظ الله وبيك جعلك من الاسباب. لكن الدين محفوظ بدين بغيرك. مات محمد لو كان الدين يموت بموت داعية عظيم لمات بموت النبي. لكن اول كلمة نطق بها ابو بكر كده يا اخوان اول كلمة اللي احنا بنقول الان يا اخوان ايوة الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله. إذن انا عايز افهم يا اخواني يا اخواني فين البصيرة فين اليقين فين السلفية. دي السلفية دي السلفية يا اخواني دي السلفية هذه السلفية. النبي بيحفر في كذا 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 ويبشر بكسرة وكسرة هناك النبي في الغار ويطيس رقب ابن مالك كله هتلبس تاجل. واحنا بنقول لك اهو بنقول لك احنا نقاتل يهود هنقتلهم هنخلص عليهم وهيبقى وقتها معانا سلاح عظيم جدا لا امريكا صنعته ولا روسيا صنعته ولا اي احد صنعه انما صنع الذي خلق الحجر والشجر. هينطق يا مسلم يا عبد الله انا مش محتاج حماس ولا محتاج ايران ولا محتاج كذا ولا انا اصلا عندي اشكال في التحليل. اقول لك القصه ايه انا اقولها لك قلناها لك من اول رشقه يوم ما كل الدعاء صفق الله اكبر 7 اكتوبر وعملنا مقطع اسمه الفرق بين 6 اكتوبر 7 اكتوبر 6 اكتوبر دوله 7 اكتوبر عصابه طالعه 6 اكتوبر قدره 7 اكتوبر ضعف. فرقنا فوارق كبيرة بين 6 اكتوبر 7 اكتوبر. هم قالوا بس 7 اكتوبر نستنى 6 اكتوبر ده في لحظة ده اللي ما قدرش يعمله الجيش المصري كده يعمله في لحظة. واحنا نقول هيحصل 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 هيحصل. واليوم قلنا لو انتصرت حماس وايران والحوثيون وحكموا فلسطين وزرعوها زيتونا وطلعوا اليهود فما صارت الروافض اهل سنة ولا صارت حماس سلفي. هم اهل بدعة حتى ولا نشك. يبقى اذا الدين لن يضيع لا تزال طائفة ومتعبة اذا ما استحمل الله احمد. اذا احمد مو اهل هيجي ابراهيم ابراهيم مو اهل هيجي علي. لازم في شيخ يعد لازم في سنة تحفظ. يا انت يا غيرك يمنون عليك ان اسلموا بل الله يمن عليكم هداكم الإيمان إن كنتم. الله يمن علينا مش إحنا اللي بنمن على الله. يمن علينا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأنا المنتفع لو أن أولكم وآخركم وسلمكم وجنكم كان على أتقى قلب الرجوع ما زاد ذلك في منكم شيء. يبقى دين محفوظ. أنا الآن الحمد لله ما فيش ولا طالب علم في مصر الدين محفوظ. ما فيش ولا حتى هشام ولا أي طالب ما الدين محفوظ. خلاص مفيش هشام هيبقى عباس مفيش عباس هيبقى ابراهيم. مفيش دين في مصر محفوظ هيبقى في ليبيا. مفيش في ليبيا محفوظ هيبقى في ادغال افريقيا. اليوم في السعوديه قوم ممكن يبقى بكره في جزر القمر. انا كنت دايما اقراها القمر اول مره اعرفها من كام شهر كنت دايما اقول جزر القمر. ما هو انا بالقراءه عمرك ما تقرا القمر الا اذا كنت سمعتها انت. خلاص هتلاقيها في جزر القمر هتلاقي عند باب المندب واقفه هناك نصره. ولهذا اهل السنه الطائفه ديت قد تتوزع في الامه قد تكون في مكان اليوم الشام غدا في مصر تقوى غدا في المدينه غدا في مكه غدا في موريتانيا غدا في المغرب ممكن تبقى في خراسان كما كانت يوما ما. كانت السنه قويه فين يا اخوان؟ في بلاد احنا الان لا نعرفها لا نعرف موقعها على الخارطه على الخارطه ما نعرف موقعها كانت يوما ما. ولهذا هناك رسالة للذهبي اذهب اليوم نزلها وحطها في شباك السرير. في كتب احنا نحطها في شباك السرير. الفوائد بن القيم حطها في شباك السرير خلاص. لكن لما تيجي تزاد معاه تحطه في مكتبة المجلس انت واهلك كده. الامصار دوات الاثار لما تحب تطلع على الاطلسي والاطلنطي والهندي والهادي والدنيا دي كلها والامريكتين وروسيا واوكرانيا والكلام ده كله اسحب الرسالة دي واقرأ فيه الامصار ذوات الآثار حتى تعلم عز الأمة وقوة الأمة في الآثار، لا بطريورت ولا في بلستيه ولا باسم سموه ده ولا أي حاجة خالص، إنما في الآثار. الأمصار ذوات الآثار، يدخل معك كده بخرسان قوة، توسط ضعف وطارق، يدخل معك في نيسابور قوة، ويذكر لك الأئمة مجد مجد لازم يحفظه. ولذا احنا تقريبا كان عملنا امتحان في حفظه، حفظ الرسالة كان عملنا، قلنا ان دي تحفظ، الرسالة تحفظ مش تفهم، ده مجد أمة، ده مجد أمة، وطلعك من الهم اللي انت فيه، طلعك من النظرات والتحاليل اللي بتسمى سلفية. واحد شيخ سلف كان نحسبه على الخير، يقول لك بغض النظر عن، بعيدا عن الأحكام الفقهية وبعيدا عن كذا، فإن حماس كذا كذا وإن كذا. ليه بعيدة؟ هو أنا أصلا في حياتي غير هذا؟ أنا بعيد، ده بتفكرني برسلان لما كان بيقولك بغض النظر عن الخلاف مع الإخوان وكذا كذا، خذ حدث أحمد ياسين وضربه، دول إخوان بيظهروا في وقت الحاجة بس بيعبر تعبير مغلف، مش عايز يقول أنا مع، مش عايز يقول بغض، بعيدا عن الأحكام الفقهية فإن حماس، وبعيدا ليه؟ ده هي دعوتي، وبعيدا ليه عن الأحكام الفقهية؟ وما أنا ما بعيد عن الأحكام الفقهية يا أخويا حسام، إيه اللي بقي لي؟ بتكلم عن جيش، بتكلم عن عيال عندهم مش عارف مروحات مش عارف إيه، بتكلم عن عيال عاملين أنفاق مش عارف إيه، أبدا. بعيدا ليه؟ بعيدا ليه؟ الله جعل الدين ليه؟ الله جعل صراع من حق الباطل ليه؟ إذا كان بتاع الشيعة بتاع إيران رئيسهم بيقول حقيقة المعركة صراع بين حق وباطل، لسه ولا قرأها اليوم، بس الحق من جهة نظري والباطل من جهة نظري. السلف قاعد على مكتبه انطلاقا من الأحكام الشرعية، مش بعيدا عن الأحكام الشرعية. السلف مش يقول عن منبره بغض النظر عن خلافنا مع الإخوان خد حدث أحمد ياسين، لا ده أنا يوم ما يموت أحمد ياسين يقولهم احذروا، أحمد ياسين الذي قال ليس بيننا وبين اليهود عدا وإحنا ما بنكرهش حد، ابن عمي طلعني من بيتي أقول له إيه يعني، إحنا ما بنكرهش حد، إحنا بنحب الناس كلها. لازم أقول كده يوم موته، لازم أقول يوم القرضاوي والدنيا كلها، حتى حسان حتى يعقوب حتى كل الدنيا كلها، والحوين من على صفحات موت العلماء ثلمة، لازم وعالم أمة عالم أمة عالم أمة عالم أمة، نطلع مقطع قبل ما رجل أمة قبل ما يدفن، بل رجل فتن أمة. لازم تسجل، لازم تسجل موقف سلفي، لازم تسجل موقف سلفي. فيبقى عندنا احنا عزنا في ايه اخوان؟ في الاثار. اقول بعيدا عن الاثار، من انطلاقا من الاثار، شكر الخالد في موت عبد الرحمن عبد الخالد، ناقشني 10 أقوال 10 بنود في شكر الخالق على عبد الرحمن عبد الخالق. الناس تسيب 10 بنود وتمسك، ينفع يقول شكر الخالق على داعية من الدعاء؟ ما تقرأ 10 وانت، ينفع ما تشكرش الخالق؟ ينفع ما تظهرش منهج السلف شكر الله يوم موت المبتدع حتى يسجد في الطريق على موت المبتدع؟ اظهار السنة لما مات بيش المريسي كان الصبية الصغار يمشوا من الجنازة قدام الجنازة، ها من يعلم مالكا، من يخبر مالك، من يخبر مالك وكذا، ويسخرون من جنازته. وذهب إلى جنازته رجل سلفي رحيم، الوحيد اللي ذهب إلى جنازة بسري بيش المريسي رجل من السلف، والسلف قطع، فبلغهم إن فلان ذهب، فلما جاء قالوا ذهبت إلى جنازة بشر يا عدو الله، وأنت تعلم عنده يا عدو الله كله. قال لا تعجلوا علي، فوالله ما رجوت في جنازة أجرا أعظم مما رجوت في جنازة هذا الرجل. أنا ما شهدت من الجنازة أرجو أجرا فيها مثل ما شهدت الجنازة. كيف؟ ما الذي حصل؟ وقف لما اصطفى الناس، اللهم إن عبدك هذا مش مريس كان يرى وكان يرى وكان يرى، اللهم فكان، اللهم إنه كان يرى، اللهم راجع معتقد بشر أمام الناس ودعا عليه ثم تركهم وانصرف. يبقى بيننا وبينهم ما فيش حاجة اسمها عندي بعيدا عن أحكام الشرعية، مش حاجة اسمها بعيدا. خذ الحدث مجردا، خذ الحدث مجردا، رجل أشل وضربوه، خذ الحدث مجردا. أخذ الحدث مجردا إيه؟ لكن ونفس هذا الرجل رسلان هذا يوم ما مات اشعره صاحب الخواطر، مات الأربع أو الثلاث، خذ بعصماء حوالي 10 أوجه في فضيلة هذا الرجل. يوم ما مات الألباني ما فيش خطبة عند رسلان، يوم ما مات عبد الرزاق العفيفي المنوفي ما فيش خطبة رسلان، يوم ما مات عبد الرحمن وكيل المنوفي ما فيش خطبة، يوم ما مات الشعراوي في خطبة، يوم ما مات أحمد ياسين في خطبة. طب تراجع عن هذا أو ذاك. أما الشعراوي بعد ضغوط، بعد ضغوط وجولات وإيه مدة، وأنا ما سمتوش في الأول، وانا سميته بعد كده من باب المعادل الموضوعي، وانا الحقيقة طبعا ما فيش. فمحمد متولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد، والشيخ محمد متولي الشعراوي غفر له صوفي جلد، بهتة طلع بهتة كده، عارفين زي مجنون ليلى. مجنون ليلى من 82 وبتكلمش ولا كلمة وبيرد عليه لغاية ما طلع من سنة 36 37 38 بحملة بقى. الذين يقولون ويعبون علي مجنون ليلى أنتم لا تقرؤون وإذا قرأتم لا تفهمون، مجنون ليلى كتاب كذا وصرف الأفق كذا ودرس كذا وبلغنا أنا وضع مش عارف في جامعة كذا وقال فلان الفلان في جامعة مش عارف أزف بكذا بأمريكا، لعل هذا مصنف هذا الكتاب كان من العصر مش عارف الإيه وكذا وكذا وكذا. يعني خلى مجنون ليلى كأنه إيه كتاب سلفي قح، وقد كنا ندعو في هذا الزمن وكنا نقول. فسلط لأن مخذول هذا الرجل، مخذول الرجل ده على فكرة، الرجل ده عنده ذكاء عقل وعنده فصاحة لسان توافق الذكاء العقلي بما قل أن تجد مثله، لكنها دائما هي السلاح الذي يذبح نفسه به والسكين الحاد الذي يجهز على نفسه به. رسلان ما احتاجش حد يسقطه، رسلان أسقط نفسه بعد هذا كله وبعد شهور من الردود ولله الحمد. كنت قد صنفت كتابا من سنة 82 من 30 سنة ولا مش عارف من كم سنة ولم أرجعه من يومها، وكنت قد طبعت هنا 500 نسخة ولم أكرر طبعها، وهناك في مخالفات بصدد المراجعة وأنا بصدد المراجعة له، وعلى كل حال أنا راجع عن كل خطأ فيه حيا أو ميتا. الأسلوب تغير والمسألة راحت، وخسر رسلان مين؟ طب انت كنت مسطور، طلابك بيقول هتحكموا الرجل من كتاب 82 كان لسه بادئ، يبقى ده من الظلم، انت اعطيته ختم ايه تحديث. ويا ليتك سبب نفس المسألة في مين؟ في ايوب عليه الصلاة والسلام، بيقول لي ان انا بطعن في نبي، انا بطعن في ابي لا ابا لك ولا فصاحة شلة يميني وأركاني وأعضائي ومش عارف وأهل بلدي ومش عارف بقولي كده، فبعرفش والله أنا بحفظ أصلا، أنا بعرفش أحفظ خالص، أنا ضعيف في الحفظ اللي هو الحاجات بتاعتهم دي. المهم ويعيبوا علي أن أنا نقلت عن ابن كثير، نقلت عن حافظ ابن كثير رحمه الله أنه ألقى الناس، طب اطع في ابن كثير، أنا تكلمت عندي كلامه اطع. يا رجل خليك كذاب محترف، بمعنى الرجل عبارته قال فيها وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أيوب عليه الصلاة والسلام لما اشتد بلوى كذا ألقي على مزبلة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيرة ابن كثير جت ولا كتاب ابن كثير ذكر ولا أي حاجة قال، ده مسجل، يعني خليك ذكي، ده مسجل، هذا سيكون حجة عليك لا لك. المهم فاطمئنوا يا اخوان، دين الله باق ومحفوظ وشريعة الله محفوظة، لن يرفع منها حكم واحد يا اخواني. اذا نخاف على ماذا؟ تخاف على مين؟ على انفسك، تخاف على نفسك، خاف على نفسك، ما تخافش على الشريعة. الدعوة تتدمر في البلد، الدعوة تروح، الناس دي انا خلاص انا يئست، ابدا ابدا، الدعوة باقية والدين باقي ان شاء الله. نعم هو العشاء وذن. طيب احنا وقفنا فين؟ وإذا ابتلى إبراهيم. الاستعداد نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. نعم. طيب مشهد فين؟ طب خلاص يا ابراهيم يا 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 احمد اللي وقفنا هنا، وقفنا خلاص يا ناس الصف الايه، ما هي تبقى نفس عشان بس الاذان. نعم خلاص نكمل الدوره ديت اللقاء القادم، نكمل نفس الدوره هون ان شاء الله. يبقى كل واحد يجيب معاه الرساله الدوره القادمه باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله